والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة لا تعاد، وتكلمنا إلى الآن في 70 نقاط. نتكلم اليوم إن شاء الله ابتداء في النقطة 8، وهي: هل تشمل القاعدة حالات الزيادة في الصلاة أو تختص بحالات النقيصة؟ هنا في عقد المستثنى منه حكمت الرواية التي تستند إليها قاعدة لا تعاد بعدم وجوب الإعادة فيما عدا الأمور الثمانية في حالات السهو والجهل عن قصور والاضطرار وغير ذلك من موارد العذر كما مر. فهل هذا الحكم بعدم وجوب الإعادة يختص بحالات النقيصة أم يشمل حالات الزيادة؟ هذا من جهة عقد المستثنى منه. ومن جهة عقد المستثنى، هل أن وجوب الإعادة في الموارد الخمسة التي ذكرت في الرواية وفي الموارد الثمانية بإضافة بقية الأدلة، هل يختص بالنقيصة أم يشمل الزيادة أيضا؟ في عقد المستثنى منه قلنا أن الصلاة لا تعاد بالإخلال في أي شيء منها عدا الأمور الثمانية إذا لم يكن الإخلال عمديا. والسؤال: هل عدم وجوب الإعادة يختص بحالات النقيصة أم يشمل، عليكم السلام ورحمة الله، أم يشمل حالات الزيادة؟ الإخلال بالتشهد عن غير عمد لا يوجب إعادة الصلاة، فهل عدم وجوب الإعادة هذا يختص فيما لو لم يأتي المكلف بالتشهد أم يشمل حالة ما لو تشهد لمرتين؟ هذا من جهة. من جهة وجوب الإعادة في الأمور الخمسة أو الثمانية، هل تجب إعادة الصلاة فيما لو أنقص المكلف ركوعاً أم يشمل الحكم بوجوب الإعادة حالة ما لو زاد ركوعا؟ هذا هو البحث. الإخلال بالصلاة كما قلنا تارة يكون بسبب ترك جزء أو شرط، وأخرى يكون بسبب زيادة ذلك. والقدر المتيقن من الحديث هو الأول، أنه لا تجب الإعادة في غير الأمور الثمانية إذا أنقص شيئا، وتجب الإعادة في الأمور الثمانية إذا أنقص أحدها. وقد وقع الخلاف في شمول الحديث لحالة الزيادة، هل يشمل حالة الزيادة أو لا يشمل؟ فقيل بعدم الشمول، لا يشمل حالات الزيادة في جانبيه تبولي، من جهة المستثنى منه القائل لا تجب الإعادة في حالة النقيصة إذا قلنا بعدم الشمول، يعني تجب الإعادة في حالة الزيادة. في الجانب الآخر تجب الإعادة حتى في حالات السهو في الأمور الثمانية. القدر المتيقن تجب الإعادة في حالات النقيصة، وجاوبوني، ولا تجب الإعادة في حالات الزيادة. افترض هكذا يقال، قيل أنه توجد قرينة على عدم شمول الحديث لحالات الزيادة. ما هي القرينة؟ القرينة أن ثلاثة من الخمسة المستثنات، وهي الوقت والقبلة والطهور، لا تتصور فيها الزيادة. لا معنى لتصور أن المكلف يأتي بزيادة في شرط الوقت أو الطهور أو القبلة. قيل لأن هذه الثلاثة المستثنات التي تجب إعادة الصلاة بالإخلال في أحدها ولو سهوان، لا تتصور فيها الزيادة، إذن في الحديث مختص بحالة النقيص. وأجيب عن ذلك بأن كون ثلاثة من خمسة لا تتصور فيها الزيادة، فهذه قرينة على عدم إرادة الزيادة في خصوص هذه الثلاثة المذكورة، ولا يصلح ذلك أن يكون قرينة على عدم إرادة الزيادة في مطلق الخمسة، ولا يصلح أن يكون ذلك قرينة على عدم إرادة الزيادة في عقد المستثنى منه. ولذلك قيل بالشمول لقرينتين. القرينة الأولى إن حذف المتعلق يدل على العموم، يفيد العموم. الحديث لم يقل لا تعاد الصلاة من النقيصة إلا من خمسة، إلا النقيصة في خمسة، بل قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وحذف المتعلق، أي لا تعاد الصلاة من الإخلال بها إخلالا غير عمدي إلا في الخمسة، فتعاد الصلاة بالإخلال بها ولو لم يكن الإخلال عمديا. القرينة الأولى أن حذف المتعلق يفيد العموم، ولو شككنا في دلالة حذف المتعلق على العموم فتوجد قرينة أخرى. هنا بين قوسين بشكل مبسط وموجز أشير، شلون ما معنى المناقشة بأن حذف المتعلق يفيد العموم؟ لماذا يناقش؟ باختصار، هذا موضوع خاص ومهم يأتي في محله إن شاء الله. شوفوا في المكاسب يضربون هذا المثال، يقولون جاء في الرواية ما مضمونه أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. فلو أن إنسانا وصل إلى يده شيء بعقد فاسد، يعرف أن هذا الكتاب، هذه البضاعة وصلت إلى يده بعقد فاسد، فالسؤال تساءل هناك، هل يجب إرجاع هذا الشيء إلى صاحبه فورا بحيث لا يصح أن يمسك بهذا الشيء بهذا الكتاب ولو لدقائق أو لا. تساءل طبعا إذا لم يكن الإرجاع خلال دقائق فيه حرج، كلامنا يما صاحب الكتاب وعرف أن هذا العقد عقد فاسد، فهل يستطيع أن يمسك الكتاب لدقائق أم لا بد من إرجاعه فورا؟ هنا إذا رجعنا إلى الحديث لا يجوز التصرف، فقال البعض أن هذا الحديث يفيد العموم، التصرف بكل نحو من التصرفات، هذا الكلمة تفيد العموم، والإمساك نحو تصرف، فلا يجوز الإمساك بهذا الكتاب ولو لدقائق، بل لا بد من الإرجاع الفوري. هناك من شكك وقال لعل الإمساك لدقائق لا يصدق عليه أنه تصرف، فاستدل بحديث آخر. شنو الحديث؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. قال هنا المتعلق محذوف، لا يحل المال بأي نحو بأي شيء، لا يحل المال ولم يذكر المتعلق، يعني لم يقل الحديث لا يحل المال، لا يحل التصرف بالمال، لا يحل أي شيء حتى إمساكه لدقائق. بعد ما يرد عليه الإشكال السابق أن التصرف، أن الإمساك لدقائق يصدق عليه أنه تصرف أو لا، لا لا يأتي الإشكال السابق، لا يحل مال امرئ، لا يحل المال، شنو لا يحل المال؟ شنو لا يحل المال؟ لا يحل التصرف بالمال، إمساك المال، إتلاف المال، المتعلق محذوف، فهنا صار الثمرة لبحثي أن حذف المتعلق يفيد العموم. لكن البعض ناقش، سايبين قوسين بس طلعت طويلة، البعض ناقش قال لا، حذف المتعلق ليس شيئا آخر غير الإطلاق والعموم، لأنه المفروض أن نقدر متعلقا، فإذا قدرنا معنى وسيعا فهو العموم، وإذا قدرنا معنى ضيقا فيخرج الوضع عن العموم. مثلا لو قدرنا لا يحل مال امرئ، لا يحل التصرف، فرجعنا إلى نفس التمسك بإطلاق أو عموم التصرف، أو نقول لا يحل كل شيء فنتمسك بهذا العموم. إذن بحسب تقدير جايكم خدمة. من يتمسك بأن حذف المتعلق يفيد العموم يقول لا، العرف يفهم، طبعا العرف يفهم أن المتكلم عندما حذف المتعلق فهو يفيد أوسع معنى متصورا، مو بكيفك أنت تقدر. صحيح أحيانا من حقك أن تقدر بمناسبات الحكم والموضوع، من حقك أنت أن تقدر، واضح؟ لا يحل الحيوان، شنو لا يحل الحيوان؟ لا يحل أكله مثلا، أنت بحسب مناسبات الحكم والموضوع. لكن لو نفترض في بعض الحالات لا توجد مناسبات للحكم والموضوع، فنأخذ بالأوسع معنى، لأن مراد المتكلم عندما حذف إنما يقصد المعنى الوسيع المتصور للمفهوم المحذوف. هذا الدغدغة هنا، دغدغة هنا أنه هل حذف المتعلق يتيح لنا التقدير وبحسب تقديرنا لو لا المتكلم عندما حذف المتعلق شنو يريد أوسع معنى، انتبهين؟ هذه المناقشة. فإذا هنا في موردنا حذف المتعلق لا تعاد الصلاة، إذا لا تعاد الصلاة من أي شيء؟ بالإخلال بها. زين، بالإخلال بها بنقيصة، حذف المتعلق بنقيصة بزيادة وما إلى ذلك، واضح؟ فإذا حذف المتعلق هنا يفيد العموم للزيادة والنقيصة. إن ناقشت في ذلك توجد قرينة أخرى، وهي أنه يمكن التمسك بعموم التعليل الوارد في الحديث. ماذا قالت الرواية؟ وأن السنة لا تنقض الفريضة، هذا تعليل، وهذا التعليل لا يختص بالنقيصة، لا يختص بالنقيصة بل يشمل الزيادة أيضا. شنو؟ لا تعاد الصلاة، لا تعاد في عقد المسلم، لا تعاد الصلاة، لماذا لا تعاد إلا في الأمور الخمسة؟ لماذا لا تعاد؟ علل. لأن السنة لا تنقض الفريضة، يعني شنو؟ يعني زيادة السنة ونقيصة السنة لا تنقض الفريضة. إذن في عقد المستثنى منه واضح بعد أن زيادة السنة أو نقيصة السنة الإخلال غير العمدي بها بزيادة أو نقيصة غير مضر بالصلاة، وبالمقابلة هكذا تكون، وتضر بالصلاة فيما إذا كان الإخلال بزيادة أو نقيصة في الفريضة. يعني شنو في الفريضة؟ يعني في الخمسة أو الثمانية. وقلنا مرارا ومر عليكم مرارا أن عموم التعليل قرينة على عموم الحكم المعلل، لا تعاد الحكم بعدم وجوب الإعادة. لماذا لا تعاد؟ لأن السنة لا تنقض الفريضة. ولماذا تعاد في الخمسة؟ لأن الخمسة فريضة. فعموم التعليل قرينة على عموم الحكم المعلل، وبالتالي عدم اختصاصه حكم الحكم المعلل الذي هو عدم وجوب الإعادة ووجوب الإعادة في الخمسة، عمومه ماذا يعني؟ أنه يشمل الزيادة والنقيص. لكن قيل أن التعليل هو بنفسه يدل على الاختصاص بالنقيصة، هو بالتعليل بنفسه يدل على ذلك. كيف؟ يقول القائل لأن المقصود منه أن الأجزاء والشرائط التي فرضها الله سبحانه وتعالى متى ما تحققت فلا يضر فقد غيرها، وأن السنة لا تنقض الفريضة. يعني إذا تحققت الشرائط والأجزاء التي فرضها الله سبحانه وتعالى فلا يضر بالصلاة فقد غيرها إذا لم يكن هذا الفقدان بسبب عمدي. هكذا معنى التعليم. وياي أنتم؟ يقول التعليم قال وأن السنة لا تنقض الفريضة. شنو معنى هذا؟ معناه إذا لم يحصل خلل بما فرضه الله سبحانه وتعالى، ولو كان الخلل سهويا، إذا لم يحصل حتى سهوا وتحققت الأجزاء والشرائط التي فرضت من قبل الله سبحانه وتعالى وعلم بوجوبها من القرآن الكريم، عند ذلك لا تضر، لا يضر أي خلل إذا لم يكن عمديا في غير هذه الأجزاء والشرائط التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أن التعليل يتكلم عن حالات النقيصة، يعني إذا تحققت الأجزاء والشرائط التي فرضها الله سبحانه وتعالى فلا يضر نقصان غيرها. هكذا قيل، لكن يرد على ذلك أن تفسير التعليل بذلك الشيء الشكل الضيق لا وجه له. لماذا تفسره بهذه الطريقة؟ نفسره بطريقة أخرى، هي أن الأجزاء والشرائط التي فرض الله وجوب توفرها ومنع من الإخلال بها بزيادة أو نقيصة فلا يضر الإخلال بغيرها إن لم يكن عمديا. من قال؟ وين جبت أنه إذا تحققت الأجزاء والشرط التي فرض الله فلا يضر فقد غيره؟ لا، تعليل هكذا، وأن السنة لا تنقض الفريضة، يعني الإخلال بالأجزاء والشرائط التي فرضها الله ومنع من الإخلال بها بزيادة أو نقيصة إن لم يحصل الإخلال بها فلا يضر الإخلال بغيرها إن لم يكن عمدي. هذا هو الظاهر من الحديث، ظاهر من الحديث لم يتحدث عن نقيصة، هذا لوي للعبارة. وأن السنة لا تنقض الفريضة، يعني متى ما لم يتحقق إخلال بما فرضه الله فلا يضر الإخلال بغيره إذا لم يكن الإخلال عمديا، متى ما لم يخل ولو سهوا بالأجزاء والشرائط التي فرضها الله سبحانه وتعالى، متى ما لم يحصل الإخلال فلا يضر الإخلال بغير هذه التي فرضها الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن الإخلال عمديا، وإلا إذا كان عمديا أيضا يضر حتى في التي لم يفرضها الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن أدلة الجزئية مقتضى أدلة الجزئية والشرطية ذلك. هذا في النقطة الثامنة. إذن الحديث يشمل الزيادة والنقيصة، بمعنى أن الزيادة والنقيصة في غير الأمور الثمانية إذا لم تكن الزيادة أو النقيصة عمدية فلا تعاد الصلاة بسببها، والزيادة والنقيصة في أي من الأمور الثمانية يؤدي إلى بطلان الصلاة وبالتالي وجوب إعادتها ولو كان الإخلال سهوا. هذا في النقطة الثانية. النقطة التاسعة، الحديث قال لا تعاد الصلاة، فهل تختص القاعدة بحالة الفراغ من الصلاة أم تشمل القاعدة ما لو التفت المكلف إلى ذلك في أثنائها؟ هذه نقطة مهمة. ماذا قلنا إلى الآن؟ إن المكلف لو أخل بغير الأمور الثمانية ثم التفت بعد الصلاة إلى هذا الإخلال ولم يكن إخلاله عمديا فصلاته صحيحة، وإذا أخل بواحد من الأمور الثمانية والتفت بعد ذلك ولو كان الإخلال سهويا فيجب أن يعيد صلاته. واضح؟ هذا قلنا سابقا. الآن نسأل، لو أخل بغير الركن قبل الفراغ من الصلاة فهل لا يعيد؟ ولو أخل بالركن قبل الانتهاء من الصلاة فهل يجب عليه الإعادة أم لا؟ هذا هو السؤال. قلنا إن الإخلال بالصلاة سهوا إما بزيادة أو نقيصة، سواء كان ذلك في الأجزاء والشرائط الركنية أو في غيرها، إذا التفت إلى ذلك بعد الصلاة فهو ما مر. الآن لو لم يلتفت، لو التفت إلى سهوه قبل الفراغ من الصلاة، إذا لم يلتفت إلى سهوه إلا بعد الفراغ من الصلاة أعيد، إذا لم يلتفت إلى سهوه، أنتم تعرفون الإخلال إما بزيادة أو نقيص، وإما في الأجزاء والشرائط الركنية أو في غيرها، وإما أن يلتفت إلى سهوه أو لم يلتفت. الآن إذا لم يلتفت إلى سهوه إلا بعد الفراغ من الصلاة وكان الإخلال بالأركان بزيادة أو نقيصة، هنا بطلت صلاته وتجب الإعادة. ولو كان الإخلال في غير الأركان بزيادة أو نقيصة فتصح صلاته، وهذا هو القدر المتيقن من الحديث. طبعا عندما نقول تصح صلاته توجد أدلة أخرى تفيد وجوب القضاء، وجوب قضاء الجوز، أو وجوب معالجات سجدتي السهو وما على ذلك، هذا بحث آخر. نقصد صح صلاته يعني لا توحد. أما إذا التفت إلى سهوه في أثناء الصلاة فهنا تفصيل، فإذا لم يتجاوز محل المنسي أي لم يدخل في الركن الذي بعد المنسي، إذا التفت في أثناء الصلاة ولم يتجاوز المحل، ومقصودنا بلم يتجاوز المحل أنه لم يدخل في الركن اللاحق، مثلا أخل بالقراءة وبعد لم يدخل في الركوع، أخل بالركوع وبعد لم يدخل في السجدة الثانية، مو لم يدخل في السجود، يجيها حينئذ إذا لم يتجاوز محل المنسي أي لم يدخل في الركن الذي بعد المنسي شنو حكمه؟ فيأتي به بعد الالتفات وبالأجزاء التي بعده، سواء كان المنسي من الأركان أو من غيرها. هذا واضح؟ أخل بالقراءة ولم يركع بعد، ماذا يفعل؟ يعود في نفس الصلاة، يأتي بالقراءة، أخل بالتشهد وقام التشهد الثاني، التشهد الأول في الركعة الثانية وقام ولم يركع بعد، ماذا يفعل؟ يعود فيتشهد ويأتي بما بعد. أخل بالركوع ولم يدخل في السجدة الثانية، شنو؟ دخل في السجدة الأولى فقط، يعود ولا يلزم لازم، يعود يأتي بالركوع وثم يأتي بالسجدتين.
يعني يلزم التدارك ما لم يجب الزيادة في الأركان،
ما لم يلزم المحذور، هاي في خصوص الأركان، لأنه لو دخل في الركن الثاني، أخلى بالركوع ودخل في الركن الثاني اللاحق في السجدة الثانية، لا يمكنه التدارك. لماذا؟ لأن إمكان التدارك يلزم منه محذور، إذا لم يتدارك فاته ركن وهو الركوع، إذا تدارك فقد أتى بركن زائد وهو السجدتين. واضح؟ فإذن إذا لم يدخل في الركن التالي، سواء كان المنسي ركنا أو غير ركن، يتدارك. جيد. يعني إذا لم يكن في الركن، إذا لم يدخل في الركن اللاحق يجب التدارك، ولا يكون المورد داخلا في المستثنى منه إن كان غير ركن. لا يقول واحد مو الإخلال بغير الأركان لا يوجب الإعادة، ما دمت لم تدخل في الركن اللاحق يجب التدارك، لا يقال لا تعاد الصلاة. وأيضا في المستثنى إن كان ركنا ولم يدخل في الركن اللاحق يجب التدارك، ولا يقال هنا تجب الإعادة مطلقا. واضح الفكرة؟ جيد. أما إذا كان قد تجاوز المحل بدخوله في الركن الذي بعد المنسي، هذا هو المقام البحث، فيكون حاله حال الالتفات إليه بعد الفراغ. فإن كان المنسي من الأركان تبطل الصلاة ويجب إعادتها، وإن كان المنسي من غير الأركان فالصلاة صحيحة ولا تجب إعادتها. غاية الأمر في بعض الأمور لا يجب عليه شيء، لا قضاء ولا سجدتي سهو، في بعض الأمور يجب عليه فقط سجدتي سهو، في بعض الأمور شنو؟ قضاء وسجدتي سهو. إذا ترك الذكر في الركوع مثلا سهوا، أمثلة أرد أقول، إذا ترك الذكر في الركوع سهوا إلى أن قام، شنو عليه؟ ليس عليه شيء، لا قضاء الذكر ولا سجدتا السهو. إذا ترك القيام غير الركني، القيام الذي بعد الركوع، شنو عليه؟ ما عليه بس سجدتي سهو، القيام الواجب. إذا ترك التشهد في الركعة الثانية إلى الركع في الركعة الثالثة، شنو عليه؟ يقضي التشهد وسجدتي سهو. واضح؟ وأود أن أذكر، رغم أنه لا دخل له بالبحث، أن المنسي إن كان الركوع فالدخول في الركن التالي هو فيما إذا دخل في السجدة الثانية. لماذا؟ إذا دخل في السجدة الأولى فلا يعتبر قد تجاوز المحل، يرجع للركوع ثم يسجد السجدتين. لماذا؟ لأن المحذور عند الدخول في الركن اللاحق أنه لو نسي الركوع ثم عاد فأتى به ثم جاء بعد ذلك بالسجدتين فقد زاد ركنا. يا ولي زاد السجدتين، وإن لم يرجع للركوع فقد أنقص ركنا. بينما لو دخل في السجدة الأولى وعاد فأتى بالركوع وبعده السجدتين فلم يزد ركنا، لم ينقص ركنا لأنه قد جاء بالركوع، ولم يزد ركنا لأنه لم يأتي بالسجدتين بل جاء بسجدة واحدة. وقل ومر في موثقة أو صحيحة منصور بن حازم وموثقة أو صحيحة عبيد بن زرارة في الوسائل الجزء السادس صفحة 319 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث الثاني والثالث: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة. وذكرنا أنه يعيدها من سجدتين، ذكرت في محلنا. رواية الخاص الركن مو ما جاب الركن مجموع السجدتين. ذكرنا الأدلة التي ذكرتها تؤكد مضمون قاعدة لا تعاد تتحدث عن سجدة وعن سجدتين. الركن هو مجموع السجدتين، فإذا ترك سجدة لا يعتبر تاركا للركن. واضح؟ تارك ليس تاركا للركن. ترك السجدتين أو زيادة السجدتين هما الركن. لا، الروايات الخاصة تعالج هذا وتقول لا يعيد من سجدة زيادة أو نقيصة. هذه الرواية يسمونها خاف تمر عليكم في المصطلحات وضيع عليكم، هذه لا يعيد من سجدة ويعيدها من ركعة يسمونها حديث لا تعاد الصغير. هذا إيه الصغير يسمون هاي الرواية حديث لا تعاد الصغير.
شيخنا أول الشبك ما يطيح إلى حائط واحد بدون فيه
طيح مرات
يعني لا بيع
لا ذاك الثاني رشيش يطيح. وقد يقال عفوا خلي أكمل بس هاي النقطة ما أطيل عليكم، بعدم شمول الحديث لحالة الالتفات أثناء الصلاة لأن تعبير الحديث بإعادة الصلاة يدل على ضرورة الفراغ من الصلاة وإلا فلا معنى للإعادة أو عدمها. قد يناقش يقال إن الحديث قال لا تعاد الصلاة لا تعاد الصلاة، فهذا يستبطن أن الحديث يتحدث عن الفراغ عن الصلاة، فلا تشمل القاعدة ما لو التفت إلى سهوه في أثناء الصلاة. يعني شنو؟ يعني لا نقول بأنه لا تجب الإعادة في غير الأركان إذا التفت في أثناء الصلاة، ولا نقول تجب الإعادة إذا التفت طبعا كل بعد تجاوز المحل، إذا التفت وتجاوز المحل في الأمور الركنية. أعيد، المعترض يقول هاي القاعدة لا تشمل حالات الالتفات في أثناء الصلاة، يعني إذا التفت حتى وتجاوز المحل، قبل تجاوز المحل خب قلنا لها حلول، بعد تجاوز المحل التفت إلى إخلاله بجزء واجب غير ركن، يقول لا تشمله قاعدة لا تعاد، يجب إعادة الصلاة. ولو أخل بركن بعد تجاوز المحل يقول لا تشمله قاعدة تعاد الصلاة. واضح الفكرة؟ هذا لازم قوله. طبعا هم لا يقصدون ذلك، هم يقصدون أنه في الجزء الأول لا تعاد الصلاة بعد تجاوزه للمحل والتفاته للسهو لا تشمله قاعدة لا تعاد، يعني يجب أن يعيد. وفيه أن لفظ الصلاة كما يقول الشيخ الإيرواني الله يحفظه في قواعده كما يصدق على المجموع يصدق على البعض أيضا، فيقال لا تتكلم في صلاتك أي في أثنائها وقبل إكمالها، فالتعبير بإعادة الصلاة كما يصح بلحاظ تمام الصلاة يصح بلحاظ بعضها. يقال له لا تعد صلاتك وهو في الأثناء، كما يقال له لا تتكلم في صلاتك لا تلتفت في صلاتك، يقال له أدي صلاتك عن خشوع. التعبير بالصلاة ولو في الأثناء يصدق على المجموع كما يصدق على البعض منها. وبالتالي فمقتضى أطلاق الحديث شمول حالة الالتفات في أثناء الصلاة وعدم اختصاصه بحالة الفراغ منها. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا بعد نقطتين أو ثلاثة نحاول أن نكملها إن شاء الله في هذا الأسبوع. صلوا على محمد وآل محمد.
عفوا شيخنا الأركان هنا ثمانية بعد ما أدنا غير هنا أركان نسميه أركان لو واجبات
واجبات
واجبات بعد نقول أركان.